وأما التفريق بين الرسل والكتب وزعم الإيمان ببعضها دون بعض فهذا ليس بإيمان بل هو الكفر بعينه. ولهذا قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا ردا شافيا وألزمهم إلزاما لا محيد لهم عنه، فرد عليهم بكفرهم بالقرآن بأمرين، فقال: وهو الحق. فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل عليه من الإخبارات والأوامر والنواهي وهو من عند ربهم، فالكفر به بعد ذلك كفر بالله وكفر بالحق الذي أنزله. ثم قال: مصدقا لما معهم، أي موافقا له في كل ما دل عليه من الحق ومهيمنا عليه، فلما تؤمنون بما أنزل عليكم وتكفرون بنظيره؟ هل هذا إلا تعصب واتباع للهوى لا للهدى؟ وأيضا فإن كون القرآن مصدقا لما معهم يقتضي أنه حجة لهم على صدق ما في أيديهم من الكتب، فلا سبيل لهم إلى إثباتها إلا به. فإذا كفروا به وجحدوه صاروا بمنزلة من ادعى دعوى بحجة وبينة ليس له غيرها، ولا تتم دعواه إلا بسلامة بينته، ثم يأتي هو لبينته وحجته فيقدح فيها ويكذب بها. أليس هذا من الحماقة والجنون؟ فالقرآن يقول إن التوراة حق وإنها من عند الله، فيكفرون بما يثبت صدق حجتهم وصدق بينتهم، فهذه حماقة، فإنهم بهذا يكذبون بالحجة التي تثبت صدق التوراة وتثبت أن التوراة حق ومن عند الله، فهم في الحقيقة يكفرون بما معهم. إذا كفروا بالقرآن يكفرون بما معهم. قال: أليس هذا من الحماقة والجنون؟ فكان كفرهم بالقرآن كفرا بما في أيديهم ونقضا له. ثم نقض عليهم تعالى دعواهم الإيمان بما أنزل إليهم بقوله: قل لهم، أو بما أنزل إليهم بقوله: قل لهم فلما تقتلون أنبياء الله من قبل؟ إن زعمتم أنكم الآن تكفرون بهذا فقط، فلماذا كنتم تقتلون أنبياءكم قبل ذلك وقد جاءوكم بما تزعمون الآن أنه كان حقا؟ قل لهم فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات، أي بالأدلة الواضحات المبينة للحق، ثم اتخذتم العجل من بعده، أي بعد مجيئه، وأنتم ظالمون في ذلك، ليس لكم عذر. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، أي سماع قبول وطاعة واستجابة. قالوا: سمعنا وعصينا، أي صارت هذه حالتهم، وأشربوا في قلوبهم العجل، أي صبغ حب العجل وحب عبادته في قلوبهم، وشربها بسبب كفرهم، أو وشربها بسبب كفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي أنتم تدعون، الإيمان وتتمدحون بالدين الحق وأنتم قتلتم أنبياء الله واتخذتم العجل إلها من دون الله لما غاب عنكم موسى نبي الله ولم تقبلوا أوامره ونواهيه إلا بعد التهديد ورفع الطور فوقكم، فالتزمتم بالقول ونقضتم بالفعل، فما هذا الإيمان الذي ادعيتم وما هذا الدين؟ فإذا كان هذا إيمانا على زعمكم فبئس الإيمان الداعي صاحبه إلى الطغيان والكفر برسل الله وكثرة العصيان. وقد عهد أن الإيمان الصحيح يأمر صاحبه بكل خير وينهاه عن كل شر، فوضح بهذا كذبهم وتبين تناقضهم. وطبعا سبق الكلام من الشيخ مرارا لماذا يؤاخذهم الله ويعيرهم بأفعال إنما حصلت من آبائهم وأجدادهم ولم تحصل منهم أي المخاطبين، وإنما حصلت من أسلافهم، فما زالوا يفتخرون بهؤلاء الأسلاف وما زالوا يثنون عليهم. إذن إما أن تتبرأوا من هؤلاء وتقروا بالحق، وإما أن تعترفوا بأنكم أنتم وآباءكم لستم على شيء ولستم مؤمنين كما تزعمون. فالإيمان لا يكون حال صاحبه كذلك أبدا، الإيمان لا يكون حال صاحبه كذلك. فلا تقبل دعوى الإيمان ممن يقول أنا مؤمن وهو يقتل الأنبياء ويرد عليهم ما جاءوا به من الحق، هذا إيمان كاذب، هذه دعوى كاذبة. يقول الشيخ أي قل لهم على وجه تصحيح دعواهم: إن كانت لكم الدار الآخرة يعني الجنة خالصة من دون الناس كما زعمتم، أي عند الله خالصة من دون الناس كما زعمتم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وأن النار لن تمسكم إلا أياما معدودة، فإن كنتم صادقين في هذه الدعوة فتمنوا الموت. وهذا نوع مباهلة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ما المقصود بقول الله تعالى فتمنوا الموت؟ أيدعوا على أنفسكم بالموت إلا إذا كنتم على غير ما تقولون، أما إن كنتم صادقين في دعواكم فادعوا على أنفسكم بالموت، أي باهلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أنتم عليه، فإن كان حقا فلكم ما قلتم، وإن كنتم كاذبين فعليكم الموت في حالة ثبوت كذبكم. وهذا هو معنى المباهلة، والمباهلة معناها ماذا؟ كما في آية المباهلة: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، وهذا لذلك سميت بالمباهلة، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على من؟ على الكاذبين. قال: وليس بعد هذا الإلجاء والمضايقة لهم بعد العناد منهم إلا أحد أمرين: إما أن يؤمنوا بالله ورسوله، وإما أن يباهلوا على ما هم عليه بأمر يسير عليهم وهو تمني الموت الذي يوصلهم إلى الدار التي هي خالصة لهم، فامتنعوا من ذلك، فعلم كل أحد أنهم في غاية المعاندة والمحادة لله ولرسوله مع علمهم بذلك. ولهذا قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. هم يعرفون أعمالهم جيدا، ويعرفون ماذا؟ ويعرفون قلوبهم أيضا. هل المنافق يجهل في الباطن أنه منافق؟ يعلم. وهل الكافر الذي يظهر كلاما يخالف ما في قلبه هل هو لا يعلم في الباطن أنه يقول ما ليس في قلبه؟ فهم يعلمون جيدا ما في قلوبهم، والله سبحانه يعلم ما في قلوبهم. قال: ولهذا قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي، لأنهم يعلمون أنه طريق لهم إلى المجازاة بأعمالهم الخبيثة. فالموت أكره شيء إليهم، فالموت أكره شيء إليهم، وهم أحرص على الحياة من كل أحد من الناس، حتى من المشركين الذين لا يؤمنون بأحد من الرسل والكتب. ثم ذكر شدة محبتهم للدنيا فقال: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وهذا أبلغ ما يكون من الحرص. تمنوا حالة من هي من المحالات، والحال أنهم لو عمروا العمر المذكور لم يغن عنهم شيئا ولا دفع عنهم من العذاب شيئا، والله بصير بما يعملون. تهديد لهم على المجازاة بأعمالهم. إذن كما قلنا هم يعرفون أنهم كاذبون والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل، أي قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمان بك، هم في الحقيقة كما قلنا ما الذي منعهم؟ البغي والحسد. نعم هم قوم حسد، هم قوم حسد، وهم يعرفون أنهم حسد، لكنهم لا يستطيعون أن يقولوا نحن نحسدكم. فماذا يقولون؟ يعتذرون عن عدم الدخول في هذا الدين وعدم الإيمان بهذا الرسول وهذا الكتاب بأمور. من هذه الأمور ما يلي قال: أي قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمان بك أن وليك جبريل عليه السلام، ولو كان غيره من ملائكة الله لآمنوا بك وصدقوا، إن هذا الزعم منكم تناقض وتهافت وتكبر على الله. فإن جبريل عليه السلام هو الذي نزل القرآن من عند الله على قلبك، وهو الذي ينزل على الأنبياء قبلك، والله هو الذي أمره وأرسله بذلك، فهو رسول محض. مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل مصدقا لما تقدمه من الكتب غير مخالف لها ولا مناقض، وفيه الهداية التامة من أنواع الضلالات، والبشارة بالخير الدنيوي والأخروي لمن آمن به. فالعداوة لجبريل الموصوف بذلك كفر بالله وآياته، وعداوة لله ولرسله وملائكته، فإن عداوتهم لجبريل لا لذاته بل لما ينزل به من عند الله من الحق على رسل الله، فيتضمن الكفر والعداوة للذي أنزله وأرسله والذي أرسل به والذي أرسل إليه، فهذا وجه ذلك. هنا قول الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته، نعم من كان عدوا لجبريل، فإن آخر شيء احتجوا به قالوا خلاص صدقنا أنك رسول ومن عند الله وما جئت به حق، لكن بقي شيء، من الذي يأتيك بالوحي من الملائكة؟ قال لهم عليه الصلاة والسلام: جبريل. قالوا: أما إنه لو كان ميكال لآمنا بك. هذه حجة البليد، هذه حجة البليد، حجة في غاية البلادة، حجة من الذي أرسل جبريل ومن الذي أرسل ميكال؟ هذا كلام ما يقوله إلا مبطل معاند. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، هنا شرف، خص الله جبريل وميكال بالذكر لما لهما من فضل على سائر الملائكة، وإلا فهما داخلان في جملة الملائكة المذكورين أولا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فهذا تخصيص بعد تعميم، الغرض منه ماذا؟ بيان الشرف والفضل، كقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالتخصيص بعد التعميم لابد أن يكون لعلة ولحكمة، فالعلة هنا والحكمة هنا بيان شرف جبريل وبيان شرف ميكال وبيان فضلهما على سائر الملائكة وأنهما من خيرة الملائكة. ثم يقول الشيخ رحمه الله: يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات تحصل بها الهداية لمن استهدى وإقامة الحجة على من عاند، وهي في الوضوح والدلالة والدلالة على الحق، قد بلغت مبالغا، قد بلغت مبلغا، هكذا نعم عندنا مبالغ، مبلغ عندكم، مبلغ مبلغ، قد بلغت مبلغا عظيما، صوابه مبلغا، قد بلغت مبلغا عظيما ووصلت إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن أمر الله وخرج عن طاعة الله واستكبر غاية التكبر. وهذا فيه التعجب من كثرة معاهداتهم وعدم صبرهم على الولاء بها، فكلما تفيد التكرار كلما تفيد التكرار أن هذا لم يقع مرة ولا مرتين بل وقع منكم كثيرا وكثيرا، تكرر هذا، فكلما تفيد التكرار فكلما وجد العهد ترتب عليه النقض. ما السبب في ذلك؟ السبب أن أكثرهم لا يؤمنون، فعدم إيمانهم هو الذي أوجب لهم نقض العهود، ولو صدق إيمانهم لكانوا مثل من قال الله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. ولما جاءهم رسول من عند الله، أي ولما جاءهم هذا الرسول الكريم بالكتاب العظيم بالحق الموافق لما معهم، وكانوا يزعمون أنهم متمسكون بكتابهم، طبعا تعرفون أن اليهود أصحاب تعنت، وهم يسمون التعنت يسمونه ماذا؟ تمسكا، يعني هذا التعنت المتكلف الذي لم يأمرهم الله سبحانه وتعالى به يسمونه ماذا؟ تمسكا. هم يزعمون أن هذا تمسك، ويزعمون أن هذا حرص على الحق، طبعا هذا ليس حرصا ولا تمسكا بل هو التكلف والغلو الذي نهوا عنه. فهم يزعمون أن غلوهم دليل على ماذا؟ على صدق إيمانهم. وهذه يشبههم فيها من؟ أصحاب البدع والأهواء، فيتمسكون بأمور ليست من الدين وما أنزل الله بها من سلطان، ويزعمون أن هذا من حرصهم على إيش؟ على الدين، وأن هذا من شدة الإيمان ومن شدة التمسك ومن قوة العقيدة. هذا زعم اليهود وزعم كل مبتدع في دين الله عز وجل. فالبدعة ما دامت ليست من الدين، وما دامت لم يأتي بها نص من كتاب ولا من سنة، فلا ينفع صاحبها دعواه بأنه متمسك وبأنه حريص على الحق، هذا لا ينفعه. فالخوارج كما قلنا كانوا من أشد الناس في الظاهر تمسكا، هكذا كانوا يزعمون، فما أكثر صيامهم وما أكثر قيامهم وما أكثر تلاوتهم، ولكن هذا كله لم ينفعهم لأنهم سلكوا غير السبيل. ولو كانوا صادقين لسلكوا السبيل ولاتبعوا ولم يبتدعوا. يقول هنا نعم، أي ولما جاءهم هذا الرسول الكريم بالكتاب العظيم بالحق الموافق لما معهم، وكانوا يزعمون أنهم متمسكون بكتابهم، فلما كفروا بهذا الرسول وبما جاء به نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله الذي أنزل إليهم، أي طرحوه رغبة عنه وراء ظهورهم. وهذا أبلغ في الإعراض، كأنهم في فعلهم هذا من الجاهلين وهم يعلمون صدقه وحقيقة ما جاء به. تبين بهذا أن هذا الفريق من أهل الكتاب لم يبق في أيديهم شيء، حيث لم يؤمنوا بهذا الرسول، فصار كفرهم به كفرا بكتابهم من حيث لا يشعرون. ولما كان من العوائد القدسية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به ولم ينتفع ابتلي بالاشتغال بما يضره. نعم، هذا من سنن الله الكونية، كل من لم ينتفع بما جاءه من عند الله مع إمكان انتفاعه به فإن الله يبتليه بأن يشغله بما يضره. ولما كان من العوائد القدسية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به ولم ينتفع ابتلي بالاشتغال بما يضره، فمن ترك عبادة الرحمن ابتلي بعبادة الأوثان، ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه. نعم، ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان، ومن ترك الذل لربه ابتلي بالذل للعبيد، ومن ترك الحق ابتلي بالباطل. كذلك هؤلاء اليهود. والشيخ يعني خلاصة كلامه أن القلوب أوعية، فإذا لم تمتلئ بالخير امتلأت بالشر. لا يمكن أن تكون القلوب فارغة أبدا، ولا يمكن أن يكون الإنسان ساكنا، الإنسان متحرك، فإن لم يتحرك للحق لابد أن يتحرك للباطل ولا بد. إذن غياب الحق لا بد معه من حضور الباطل، وإذا غاب الشيء حضر ضده ونقيضه. نعم، فإذا خرج الإيمان من القلب لا بد أن يحل محله الكفر، فهما ضدان متقابلان. وإذا تركت السنة حلت البدعة، وهكذا. فالكلام هنا كلام في سنة من سنن الله الكونية. من لم ينشغل بالحق وهو قادر على أن ينشغل ويشتغل به لا بد أن ينشغل بالباطل ويشتغل به، لا بد، سنة من سنن الله الكونية. كذلك هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلو الشياطين، وتختلق اتبعوا ما تتلو الشياطين وتختلق من السحر على ملك سليمان، حيث أخرجت الشياطين للناس السحر وزعموا أن سليمان عليه السلام كان يستعمله وبه حصل له الملك العظيم، وهم كذبة في ذلك، فلم يستعمله سليمان بل نزهه الصادق في قيله. من هو الصادق في قيله؟ رب العزة سبحانه. نعم، ومن أصدق من الله قيلا. بل نزهه الصادق في قيله وما كفر سليمان. نعم، وما كفر سليمان أي بتعلم السحر فلم يتعلمه، ولكن الشياطين كفروا في ذلك. طبعا الشياطين لما مات سليمان عليه السلام وكانوا تحت حكمه وفي سلطانه رغما عنهم وليس بإرادتهم، وإنما سخرهم الله له، وأتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فسخر له من الجن ومن الشياطين من يستجيبون لأمره رغما عن أنوفهم، فمنهم من يبني له ما يريد أن يبني، ومنهم من يغوص له في البحر ويأتيه بما يشاء من تحت هذه المياه العميقة، ومنهم 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 يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، والشياطين كل بناء وغواص. وهناك مردة قيدوا له في القيود الحديدية والأصفاد الثقيلة، فكل هذا كان تحت سلطان سليمان عليه السلام. ومات سليمان دون أن يعلموا بموته، مات وهو جالس على كرسيه ومتكئ على عصاه، وهم يظنون أنه حي يرزق، فبقي الشياطين في الذل وفي المهانة وفي العمل الذي سخرهم سليمان فيه، وهم لا يدرون أنه مات، ولو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلما خر جاءت حشرات الأرض وقرضت المنسأة العصا، خر سليمان من فوق الكرسي، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، فما عرفوا بموته. فلما تأكدوا أنه مات وأنهم تحرروا من هذه القيود، هنا زعموا أنهم استخرجوا من تحت عرش سليمان الكتب التي كان يستعملها في السيطرة عليهم، وقالوا إن سليمان لم يكن نبيا وإنما كان ماذا؟ كان ساحرا. يقول في بعض النسخ في قوله وليس في قيله، المعنى واحد، المعنى واحد ولكنه يوافق القرآن ومن أصدق من الله إيش قيل. نعم. قال بل نزهه الصادق في قيله وما كفر سليمان أي بتعلم السحر. فأنت لا تشطب في قوله ولكن اعمل علامة واعمل مثلها في الحاشية واكتب في نسخة كذا في قيله تثبت ما في النسخة الأخرى. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدم، وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق، أنزل عليهما السحر امتحانا وابتلاء من الله لعباده فيعلمانهم السحر. وطبعا ما العلة في هذا الابتلاء؟ الله يبتلي من يشاء كيف يشاء، ولا يمكن أن يسأل اللطيف الخبير لما فعلته ولماذا ابتليت بهذه الصورة أو بهذه الطريقة، فنؤمن بهذا ونكل حكمته إلى الله، إلى الحكيم الخبير العليم سبحانه وتعالى. وأما دعوى من ادعى أنه ليس في الآيات أن الله عز وجل ابتلى الناس بما أنزله على الملكين كما زعم واحد من هؤلاء أفراخ المعتزلة العصريين الذين يزعمون أن عقولهم كفيلة بفهم كتاب الله، قالوا إن الله عز وجل يقول وما أنزل فيقول ما نافية، يقول ما نافية وما أنزل على الملكة، يعني ما أنزل شيء أصلا. فالذين يقولون هذا كذبة، ما أنزل الله شيئا على الملكين، كما أن سليمان لم يكفر فيقول ما الأولى نافية وما الثانية أيضا نافية وليست موصولة، وليست موصولة، واتبعوا ما تتلو وما أنزل. فقالوا قال لا، ما هذه الثانية عائدة على ما الأولى، وما كفر سليمان وما أنزل، أي هذا تكذيب من الله لمن يزعم أن سليمان كفر، وتكذيب من الله لمن يزعم أنه أنزل على الملكين شيء، فما أنزل على الملكين شيء، وبرأ الله الملائكة من السحر كما برأ الله سليمان من السحر. ولا شك أنه لا يقبل ما في كتب بني إسرائيل من أن الزهرة كانت امرأة، وأن الله فتن بها هاروت وماروت، فلما فتنا مسخهما الله سبحانه وتعالى حجرين ومسخ الزهرة كوكبا في السماء، هذا لا يصح ولا يثبت ولا دليل عليه. أما الذي بين أيدينا فهذا حق وهو من عند الله عز وجل، وربنا ذكر بعد ذلك أنهما علما أو نفى، فيتعلمون منهما، الضمير عائد على من؟ على هاروت وماروت قطعا، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وربنا يقول وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، وهذا من جهل هذا الجاهل باللغة العربية. فما هذه؟ لا تصلح أن تكون نافية، ما تصلح، ومصيبة ثم مصيبة أن يعمل الإنسان عقله الرديء وفهمه السقيم في كتاب الله عز وجل ثم يزعم أنه هو الفهم السليم. قال وما يعلمان من أحد حتى ينصحاه يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي لا تتعلم السحر فإنه كفر، فينهيانه عن السحر ويخبرانه عن مرتبته. فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدليس والإضلال ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه، طيب، فتعليم الشياطين للسحر كيف؟ على وجه التدليس والإضلال ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه وهو سليمان عليه السلام. طبعا الشياطين لها حيل ولها خطوات، فالشيطان إذا جاء يعلمك السحر ما يقول هذا كفر، وإنما يقول هذا كان يفعله أنبياء الله وأولياؤه، فينسب الباطل إلى أهل الحق، كما يزعم الآن أن الشرك عند القبور والأضرحة، وما يفعل عند القبور والأضرحة من الشركيات والوثنيات والبدع والخرافات إنما ينسب إلى أولياء الله، إنما ينسب إلى أولياء الله الصالحين، برأ الله الصالحين من الشرك، وبرأ الله الصالحين من الكفر، وبرأ الله الصالحين من الخرافات ومن الوثنيات. فما كان الصالحون أبدا ليفعلوا مثل هذه الشركيات. فالشيطان ينسب الباطل لأهل الحق، وينسب الشر لأهل الخير، وينسب الكفر لأهل الإيمان، وينسب الشرك لأهل التوحيد، وينسب البدع لأهل السنة. فالشيطان يلبس على الناس ويزين لهم أعمالهم ويحاول أن يخدعهم، ولذلك نهانا ربنا عن اتباع خطواته. الشيطان له خطوات، وطبيعة الشيطان وطريقته التلبيس والتدليس والتغرير. فلما أراد أن يغوي آدم وحواء عليهما السلام لم يقل لهما كلا من الشجرة التي حرمها الله عليكما، وإنما قال هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وأدخلهما فيما لا يحق للعبد أن يخوض فيه. قال لا تأخذ الأمر هكذا مسلما، أما لكما من عقل؟ افهم الحكمة من هذا التحريم. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين؟ وراء هذا النهي حكمة، فاعقلوا حكم الله وافهموا ما وراء الأمر وما وراء النهي، ولا تكونوا هكذا بدون وعي وبدون عقل. فتفهم وتفكر وتدبر في مقاصد هذا التشريع، فأخرجهما عن دين الله بمثل هذا التدليس وبمثل هذا التلبيس. فالشيطان لا يمكن أن يأتيك ويقول لك افعل هذا لأنه حرام، افعل هذا لأنه منكر، افعل هذا لأنه شرك. لابد أن يسمي الشيء بغير اسمه، وأن يحكم عليه بغير حكمه، وعندها يهون عليك أن تفعل هذا الشيء، يهون عليك أن تفعل هذا الشيء. طيب، قال فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدليس والإضلال ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه هو سليمان عليه السلام، وتعليم الملكين امتحانا مع نصحهما لئلا يكون لهم حجة. إذن نستطيع أن نقول إن السحر دخل على الناس من مصدرين، المصدر الأول هو الشياطين، والمصدر الثاني الملكان هاروت وماروت. فالأول حصل عن طريق التدليس والتلبيس والخداع والتغرير ونسبة الحق ونسبة الباطل إلى نبي الله سليمان، هذا تغرير الشياطين وخداع الشياطين. والشيء الثاني ما كان ابتلاء وامتحانا من الله سبحانه وتعالى باثنين من الملائكة وهما هاروت وماروت، ولكن الله كان في هذا البلاء يأمر هذين الملكين أن يقول لكل من علمه السحر إنما نحن فتنة فلا تكفر، وكان يحذران من السحر وإن علمه للناس. إذن تعليم السحر حصل بالطريقتين، فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدليس والإضلال ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه هو سليمان عليه السلام، وتعليم الملكين امتحانا مع نصحهما لئلا يكون لهم حجة. فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين الذي تعلمه، معذرة، فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين والسحر الذي يعلمه الملكان، فتركوا علم الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين، وكل يصبو إلى ما يناسبه. وهنا شيء أيضا يحصل به التلبيس على كثير من المسلمين الذين يخوضون في هذا الباب، فيأتيك الشيطان ويقول لك في قالب العلم، فالعلم فيه تقاسيم هكذا ولا فيه تقاسيم، فيقول الشيطان في أسلوب علمي رصين السحر ينقسم إلى قسمين علوي وسفلي. انظر، وهذا من أعظم ما يلبس به الشيطان على الناس. نعم أنا أشتغل في السحر، لكن السحر قسمان علوي وسفلي، فالسفلي هو المحرم، أما العلوي فلا شيء فيه، والسحر كله حرام، ليس فيه مثل هذا التقسيم، السحر كله حرام وكله كفر ولا فائدة من تعلمه، وبعض الناس أيضا يخوضون في السحر بعد أن يغرر بهم، فيقع في يد أحدهم مثلا كتاب من كتب السحر، ويأتيه الشيطان ليقول له جرب، ما الذي ستخسره إن جربت؟ أنت لا تؤمن به لكن جرب، انظر هل هذا الكلام فعلا صحيح كما في الكتاب، لو أنك وضعت كذا على كذا وكتبت كذا في كذا يمكن أن يحصل كذا وكذا، جرب انظر. وبعض الحالات التي مسها الشيطان وقعت في هذا المس بسبب هذا الخطأ، أنه وقع في أيدي بعض هؤلاء كتب من كتب السحر، فقالوا ماذا لو جربنا، ماذا لو جربنا، وإذا بهم يقعون في المصيبة ولا يستطيعون الفكاك منها بعد ذلك. فإن الشيطان في الغالب لا يعلمك السحر حتى يقع ويؤثر إلا إذا كفرت، إلا إذا كفرت. وبعض هؤلاء كان من حفظة القرآن الكريم، بل أعرف بعضهم كان يحفظ كتاب الله كما يقال عن ظهر قلب، ثم دخل عليه الشيطان حتى وصل به الحال إلى أن ترك الصلاة، بل وحتى وصل به الحال إلى أنه أصبح يبول على المصحف، وصل به الحال إلى أن يبول على المصحف، وقال إن خدمه من الجن لا يساعدونه إلا بهذا الشرط. فالسحر كله كفر، وفي الغالب لا يعلم الشيطان الناس السحر إلا إذا كفروا، فهذا هو مراده وهذا هو هدفه من تعليمهم السحر. قال يعلمون الناس السحر، نعم، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولا تعجب أخ الإسلام أيضا أن يرتبط السحر بالكفر وأن يرتبط الكفر بالسحر، فهما قرينان، ومهما صور لك الكفار، ومهما صور لك الكفار على أنهم أهل حضارة وأهل مدنية وأهل تكنولوجيا كما يقال، اعلم أن أكابر ملوك الكفر الذين يصورون أنفسهم على أنهم أصحاب حضارة علمية وأصحاب تقدم ورقي، اعلم أنهم يصدقون السحرة، بل ويستعينون بهم، بل ويضعون هذا في حساباتهم السياسية بل والعسكرية. نعم، لرؤساء الكفار في أمريكا وغيرها مستشارون، لا شك لهم مستشارون في الاقتصاد وفي السياسة وفي العلوم العسكرية وفي التخطيط، ولهم أيضا أعوان ومستشارون من السحرة. واقرأ هذا إن كنت لا تصدقني، اقرأ هذا في سير رؤساء الولايات المتحدة السابقين لتعرف أنهم كانوا على صلة بالسحرة، وأنه كان لكثير منهم سحرة خاصة، أي لكل واحد منهم ساحر خاص يثق به ويطمئن لتنبؤاته في أول كل عام، بل ويبني على أساس تنبؤاته هذه، وإن ثبت بالواقع بطلان معظمها إلا أنه ما زال يثق في بعضها. ولا شك أن مثل هؤلاء الكهنة والدجالين والسحرة وإن صدقوا في كلمة فإنهم يكذبون في 99 كلمة، يعني وإن صدقوا في واحدة فإنهم يكذبون في 100 إلا واحدة، فللأسف يتعلق الناس بالواحدة وينسون بقية 100 فيقولون صدق فلان. ولا شك أن من غلب كذبه على صدقه لا يمكن أن يوصف بالصدق أبدا، ولكن الكفر يفعل بأهله أكثر من ذلك. قال ثم ذكر مفاسد السحر فقال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، مع أن محبة الزوجين لا تقاس بمحبة غيرهما، لأن الله قال في حقهما وجعل بينكم مودة ورحمة، وفي هذا دليل على أن السحر له حقيقة، وأنه يضر بإذن الله أي بإرادة الله. والإذن نوعان: إذن قدري وهو المتعلق بمشيئة الله كما في هذه الآية، وإذن شرعي كما في قوله تعالى في الآية السابقة. إذن فالله عز وجل لم يأذن في تعلم السحر ولا في العمل به، وهذا إذنه الشرعي. وأما قدرا فالله أذن في أن يوجد في خلقه سحرة، وأذن في أن يوجد سحر، وأذن في تأثير هذا السحر سبحانه وتعالى، وهذه مشيئته وإذنه القدري الكوني. فلا بد من التفريق بين كلمات الله الكونية وكلماته الشرعية، وإلا لو قلنا إنه يحصل في ملك الله ما لا يريده الله لكان هذا دليلا على باطل هؤلاء الذين يعرفون بالجبرية والذين أو بالقدرية الذين يقولون إنه يحصل في ملك الله ما لا يريده سبحانه ولا يشاءه سبحانه. والله عز وجل لا يحصل في ملكه إلا ما يريد وما يشاء. فهذا السحر إن أثر فبإذن الله، نعم، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طيب، قال وإذن شرعي كما في قوله تعالى في الآية السابقة: فإنه نزله على قلبك بإذن الله. فإنه نزله على قلبك بإذن الله، فكلمات الله الشرعية بإذنه، وكلماته القدرية أيضا بإذنه. وفي هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر. نرجو من والدة هذا الطفل أن تأخذه في الطابق الأعلى حتى لا يشوش علينا، هذا لا يحتاج إلى تنبيه. طيب، قال: فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وفي هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر، ليست مستقلة في التأثير، ولم يخالف بهذا الأصل من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد، زعموا أنها مستقلة غير تابعة للمشيئة. فأخرجوها عن قدرة الله تعالى. ومما يعني يذكر من يعني من كلام القدرية مع أهل السنة وكلام أهل السنة مع القدرية، أنه جاء بواحد من القدرية لكي يناظر رجلا من أهل السنة، فلما دخل القدري قال: سبحان الذي ليس بظلام للعبيد. فقال له السني: سبحان الذي لا يقع في ملكه إلا ما يريد. فالأول يريد أن يقول إن الله عز وجل لا يمكن أن يكتب على الإنسان المعاصي ثم بعد ذلك هو يحاسبه عليها، لذلك قال سبحان الذي ليس بظلام للعبيد. فقال له السني وقد فهم مراده: سبحان الذي لا يقع في ملكه إلا ما يريد. نعم. وقال بعضهم أيضا: أتراه يظلم؟ قال: أتراه يعصى قهرا؟ قال: أتراه يعصى قهرا؟ أي إن كان الله لا يظلم فإنه لا يعصى أيضا قهرا، فمن ذا الذي يستطيع أن يقهر الله عز وجل وأن يعصيه رغما عنه سبحانه؟ هذا لا يقع في ملك الله عز وجل، فالله لا يقع في ملكه إلا ما يريد، وهو سبحانه ليس بظلام للعبيد. ولا تنافي أبدا بين الأمرين، فعلم الله لا يقتضي أنه قهر عباده وأنه أجبرهم على معصيته، فالله لم يجبر عباده على معصيته، وإنما علم أعمالهم قبل أن يعملوها فكتبها عنده، فعلمه لا يمكن أن يخطئ جل في علاه.